الحلقة اللي فاتت وقفنا عند إن الحملة الفرنسية انتهت، فشلت على مصر، والفرنسويين اترحلوا effectively من مصر على مراكب إنجليزية، وتكلمنا في هذه القصة، هذه الحلقة، عن إيه اللي حصل بعد الحملة الفرنسية، وخاصة إزاي ضابط عسكري في الجيش العثماني، مش بالضرورة في موقع قيادي ولا حاجة، أصبح هذا الرجل محمد علي باشا، ما كانش وقتها باشا، محمد علي وخلاص، حكم مصر. إزاي وصل لحكم مصر؟ قبل ما نشوف قصة صعود محمد علي، في ثلاث عوامل رئيسية في رأيي مهمين مفيدين فهمهم في الصورة في الإطار العام السياسي في مصر وقتها. الجانب الأول هو العثمانيين. مصر كانت ولاية عثمانية من 1517 إلى دخول نابليون بونابرت إلى مصر. الفرنسويين مشيوا، فأول شيء طبيعي ومنطقي أن مصر هترجع تاني للخلافة العثمانية، وقد كان. لكن هنا في نقطة مهمة، أنه الدولة العثمانية في الفترة اللي قبل دخول نابليون مصر القرن الـ18 كانت في حالة ضعف شديد، وبدت أن هي تنزل، بدليل أنه الفرنسويين أول ما جم للشرق ما لقوش قدامهم أي مواجهة عثمانية، والدولة العثمانية لا بعتت حد يقاوم العثمانيين الفرنسويين ولا حاجة. فالسؤال، هل كان العثمانيين في وضع محترم قوي وجديد ان هم بعد خروج الفرنسويين يستطيعوا ان هم يرجعوا ويحطوا قبضتهم زي ما بيتقال على مصر؟ في الحقيقة لا، كان في حامية عثمانية، الكلمة غريبة شوية، حامية مع انها لم تحمي مصر ولا حاجة، لكن كان في حامية عثمانية مهمتها واقع الأمر مش إن هي تهاجم الفرنسويين وتحرر مصر ولا حاجة من دي خالص، ولكن تتابع الوجود الفرنساوي وتحاول تستغل الفرصة إذا ضعف إن هي ترجع. كان في قادة مختلفين لهذه الحامية، لكن كان في ضابط، كان نمرة 2 أحيانا، كان نمرة 3 أحيانا في هذه الحامية. هذا الضابط كان اسمه محمد علي. الحامية دي رجعت مصر بعد خروج الفرنسويين من مصر، لكن النقطة المهمة في الموضوع اللي خلاها ترجع وتستطيع ان هي يبقى ليها قدر من الحكم في مصر، ما كانش ان هي قوية ولا حاجة، زي ما قلنا ما كانتش قوية، ولا لعبت دور لا في الدفاع عن مصر ولا في تحرير مصر من الفرنسويين. ومن مين اللي رجعها؟ الانجليز. زي ما قلت في الحلقة اللي فاتت، الانجليز عينيهم اتفتحت على مصر من نابليون، لكن هما وقتها في بدايات القرن 19 ما كانوش مهتمين ومش عايزين في الحقيقة ان هما يحتلوا مصر ولا ان هما يحتلوا اي مكان في الشرق الاوسط. كل اللي يعنيهم حاجتين، انه طريق الوصل ما بين انجلترا والهند، اهم موقع ليهم في اسيا، يكون مأمون، مفيش حد بيقدر ان هو يقفل هذا الطريق قدامهم، لان دي اهم مصلحة استراتيجية بالنسبة له. والحاجة التانية طبعا انه الفرنسويين اعدائهم اللدودين وقتها ما يكونش ليهم وجود. طب هم نهوا النقطة التانية خلاص، يعني استطاعوا ان هم يخرجوا الفرنسويين، يضمنوا ازاي ان يبقى فيه قدر من السيطرة على المكان من غير ما هم نفسهم يحطوا موارد، يحطوا جيش ولا يحطوا قائد عام ولا فلوس ولا بتاع، ان هم يرجعوا العثمانيين، بشرط انه يرجعوا عثمانيين ضعفاء، وده فعلا كان الوضع. العثمانيين كانوا في وضع ضعيف جدا في الامبراطورية نفسها وفي الشرق، فكانت خطوة ذكية من الانجليز ان هم يسمحوا للعثمانيين ويساعدوهم ان هم يرجعوا تاني لمصر من خلال الحامية العثمانية اللي كان فيها هذا الشاب نسبيا، اعتقد كان في الثلاثينات وقتها من عمره، محمد علي. اللاعب التاني المهم نعرف أخباره إيه في اللحظة دي، اللحظة دي اللي هي مرة تانية 1803-1804، كان المماليك. المماليك زي ما اتكلمت عليهم في الحلقة اللي فاتت، وأعتقد في أول حلقة من السلسلة دي، كانوا مش المماليك العظماء، مش بيبرس ومش قلاوون، الناس التقال قوي دول اللي معالمهم ما زالت موجودة في القاهرة لغاية دلوقتي، اللي بيتمشى في شارع المعز، اللي بيتمشى في المانيال. احنا قدام مماليك تعبانين قوي. المماليك واقع الامر كل شغلهم كان ان هم ينهبوا مصر، مش اكتر من ذلك يعني، للاسف يعني اغلبهم مش كلهم طبعا، لكن الغالبيه الساحقه منهم وقتها. المماليك دول هم الذين هزموا شر هزيمه امام الفرنسويين واتبهدلوا قوي، توزعوا جدا في مصر، هم بيهربوا لان الفرنسويين كانوا بيحاولوا ان هم يمسكوهم، فكتير منهم قوي اللي هرب على الشام، اللي هرب على صعيد مصر. درسوا تاريخ في مصر في اسمين مشهورين قوي، مراد بيك وابراهيم بيك. لو حد درس ثانويه عامه في مصر غالبا حفظ الاسمين دول مليون مره، يقول لك مراد بيك وقوات ابراهيم بيك. الاثنين دول كانوا موجودين فعلا، واحد هرب واحد راح على الصعيد. لكن واقع الامر زي ما قلت في الحلقه اللي فاتت، المماليك اتضربوا ضربه جديده جدا من الفرنسويين. فبعد خروج الفرنسويين، المماليك اللي رجعوا ما كانش عندهم السلطان الهيلمان زي ما بنقول في مصر اللي كان موجود قبل الفرنسويين، فكان كل غرضهم انه اوكي الحملة العثمانية ترجع ومصر تبقى تاني تحت الدولة العثمانية كويس قوي، بس لن يستطيعوا ان هم يبيعوا نفسهم للدولة العثمانية على انهم هم البوليس، هم اللي سيطر، هم القوة الفاعلة في مصر. لا، ما انت اتهزمت واتبهدلت، فغير قادرين ان هم يلعبوا هذا الدور. الإسطنبول الدولة العثمانية كانت عايزة منهم، ولذلك عودتهم كانت عودة إقطاعية، يعني أن كل واحد من دول، إبراهيم بيك ومراد بيك ومعرفش مين بيك وكلهم بكوات كده، كل واحد فيهم أن هو يسيطر أو يحاول أنه يسيطر بجماعة من الناس اللي معاه على مكان في القاهرة. إقطاعيات أغلبها كان في الدلتا، في دلتا النيل مش في الجنوب. أنا كنت اتكلمت في الحلقة الثانية أعتقد من السلسلة دي على ثورة قامت في جنوب مصر، في الهوارة، في صعيد مصر ضد المماليك. فكان المماليك لغاية دلوقتي خايفين شوية من إن هم يعملوا تمركز في الصعيد، عارفين إن ممكن يتضربوا فيه، فتمركزهم كان في الدلتا. اللي بحاول أقوله برضو، أنا رغاي وأبص للتيم اللي معايا أنا هو، بس اللي بحاول أقوله إنه المماليك لم يستطيعوا بعد خروج الفرنسويين ان هم يرجعوا ويفرشوا بقى في مصر. لا، ما كانش، الايام دي راحت. يبقى لاعب ثالث، المصريين. ليه المصريين كانوا لاعب مهم؟ ونتكلم بصراحة، في الاربع قرون اللي قبليهم المصريين ما كانوش لاعب مهم في السياسة المصرية خالص. كان في المماليك اللي هم مسيطرين، وكان في العثمانيين اللي هم القمة اللي فوق، ومصر جزء من الإمبراطورية العثمانية. المصريين حيث وزي ما قلنا المرة اللي فاتت إنهم ثاروا على الفرنسويين، بقى في نوع جديد من المصريين، ناس اتحركوا سياسيا، اتحركوا، عملوا ثورات، ما طردوش الفرنسويين حقيقي، الإنجليز هم اللي طردوا الفرنسويين، لكن خلوا إقامة الفرنسويين في مصر صعبة للغاية. وزي ما قلنا المرة اللي فاتت، بدأت تظهر أصوات مصرية مسموعة، زي الأشراف اللي اتكلمنا على واحد منهم المرة اللي فاتت، السيد عمر مكرم اللي زي ما قلنا عنده جامع مشهور قوي في القاهرة دلوقتي. أصوات بدت تظهر من مفكرين زي الجبرتي. المصريين حصل عندهم حاجة تلفت النظر قوي، إنهم بدوا يتكلموا في السياسة على مستوى القمة، فيقولوا إنه لا، مش عايزين مماليك تاني. بس الشيء الملفت للنظر إنهم لم يطالبوا بدولة لنفسهم، ودي تلفت النظر يعني. ما سمعناش أصوات على الأقل فيما هو معروف قوي تقول دولة مصرية مستقلة عن المماليك وعن العثمانيين، ده ما ظهرش. اللي غاوين تاريخ قوي يعني قوي هقولك لا، ظهر. كان في بعض الناس اللي هربوا من مصر مع خروج الفرنسويين وحاولوا يروحوا باريس ويحاولوا ان هم يقنعوا فرنسا بأنها تساعد أنه يبقى فيه دولة مصرية مستقلة. بس لو بنتكلم بصراحة، أصوات قليلة جدا جدا والأعداد تكاد لا تذكر. الجزء المهم من السياسة المصرية وقتها لم يطالب باستقلال، لكن طالب بإيه؟ طالب أن يكون له صوت أمام إسطنبول، أمام الدولة العثمانية. يعني أنه الدولة العثمانية ما تجيش هي وتحط والي من عندها والمصريين يقبلوا وليس لهم أي رأي. لا، اللي بدأ يحصل أن المصريين، هنا المصريين معناها علية القوم يعني، اللي هم الكبارات بتوع المجتمع، بدوا أن هم يرفضوا الولاة العثمانيين. فالمصريين بدوا ان هم يبقى عندهم مطلب امام اسطنبول. هذا المطلب هو انه لا ما تحطليش اي والي وخلاص، تحطلي والي انا ارضى عنه. وده هو المفتاح اللي كان قدام محمد علي. ليه بقى؟ محمد علي زي ما قلت كان الضابط نمرة 2 نمرة 3 في الحامية العثمانية على مصر. ومرة تانية هذه الحامية لا حربت الفرنسويين واقعيا يعني، ولا لعبت دور رئيسي في تحرير مصر ولا حاجة خالص. طب ايه اللي خلى هذه الحامية تبتدي يتحط عليها العين وبالذات على محمد علي؟ حاجتين بساطة قوي، انه كان في 2 ولاة اسطنبول الدولة العثمانية قررت بعد لما رجعت تاني مصر ان هي تحطهم ولاة على مصر. واحد فيهم كان اسمه خسرو باشا، الراجل ده ما كانش اسهل خلق الله يعني. فالمصريين القمة مرة تانية بدوا ان هم يلاقوا التعامل معاه صعب جدا. والحاجة التانية ان هو كمان كان جاي وعنده رأي انه المماليك فشلوا، ما عرفوش ان هم يحموا مصر ضد نابليون، وما عرفوش ان هم يحاربوا نابليون، فخير وجهة نظره المصر انه المماليك دول تعبانين خالص. فالمصريين علية القوم في مصر والمماليك بدوا ان هم يخلوا حياته صعبة حبتين جدا في مصر، وفعلا فشل للغاية. فاسطنبول قالت أورايت حاضر نحط واحد تاني، فحطوا واحد تاني كان اسمه الجزائرلي باشا، بالمناسبة له نسل في مصر بس ده موضوع تاني يعني. الجزائرلي باشا ده بقى مش بس عملوا حياته صعبة، قتلوه، قتل الرجل، وكانت حاجة تقيلة يعني انه والي عثماني يقتل، دي وقتها قصة تقلب الدنيا يعني. وقد قتل. مين اللي قتلوا؟ 99% مجموعة من المماليك. بس اللي حصل انه حيث انه تم قتل والي عثماني، فاسطنبول اتهزت انه ايه ده حاجة مهولة يعني. فبدت العين تتحط على الحامية العسكرية العثمانية الموجودة، لان هي ممكن ان هي اللي تقدم واحد من ضباطها يبقوا ممثلين او ممثل الدولة العثمانية، يصبح هو الوالي. وده في تاريخ الدولة العثمانية كان بيحصل احيانا بس مش كتير، كان دايما مش دايما بس كان فيه كتير قوي فصل ما بين ان الناس اللي تدربوا سياسيا في الدولة العثمانية وما بين القادة العسكريين. واللي كان بيحصل احيانا ان ممكن قائد عسكري لفترة طويلة يتحول فيما بعد ان يبقى والي. ما كانش طبيعي قوي، ما كانش النورم زي ما بيقال باللغة الانجليزية انك تجيب الحامية العثمانية وهي اللي تتحول إلى تدي القائد بتاعها يبقى والي. طب ليه محمد علي؟ ليه مش الضابط رقم واحد في الحامية؟ لسبب بسيط، محمد علي كان ذكي جدا لا شك، احنا ما نعرفش طبعا، ما كتبش الرجل مذكرات ومحدش دخل دماغه يعني. بس الناس اللي كتبوا عن محمد علي، وفي كتب مصرية ممتازة عن محمد علي، تدل وتقول، وأي حد درس المرحلة دي، ان الراجل ده كان مخه نظيف قوي قوي. ان هو كان جاي وعاوز انه يقعد يعني، مش زيه زي غالبية الضباط العثمانيين اللي كانوا يروحوا مقاطعات يقعد 4-5 سنين يعمل فلوس ويتدلع شوية ويمشي يروح مكان تاني او يرجع اسطنبول. لا، ظهر كان واضح في رأيي انا على الاقل يعني، انه محمد علي كان ناوي يقعد في مصر. دي مهمة لأنه بدأ أنه هو يستثمر في فهم البلد. حقيقي هو عمره ما تكلم عربي بشكل جد، ودي مهمة، أنه الرجل اللي حكم مصر اللي بنى مصر الحديثة ما كانش بيتكلم عربي وما كانش يعرف العربي خالص تقريبا يعني، إلا البسيط فيما نعرفه يعني، لكنه استثمر في معرفة مصر. فنحن نعرف أن هذا الرجل لف في مصر، ودي مهمة لأنه كتير قوي من علية القوم العثمانيين كان يقعد في القاهرة وآخر يروح اسكندرية في الصيف وخلاص. الراجل ده نحن نعلم يقينا يعني انه لف في الدلتا وغالبا في شمال الصعيد. الحاجة التانية وهنا بقى الذكاء، ان باع نفسه لكل الناس. يعني ايه باع نفسه؟ مش بكلمة وحشة، باع نفسه بمعنى ان هو قدم نفسه بشكل جيد جدا لكل الناس. اللي هم مين يعني؟ اولا للعثمانيين، الناس اللي هو يمثلهم، فقدم نفسه لانه ضابط محترم ولاؤه لاسطنبول، وده كان ظاهر جدا حتى في مراسلات بعضها موجود. نمرة 2 انه قدم نفسه للمماليك، ودي مهمة قوي لان الموضوع هيختلف بعدين، بس في المرحلة دي قدم نفسه للمماليك على انه ليس عدوا لهم. حتى في صراع المماليك مع الجزائري باشا اللي قلت عليه من شوية، اللي هو قتل محمد علي اللي هو في الحامية العسكرية العثمانية، لم يكن مدافعا عن الجزائري باشا لا سياسيا ولا أمنيا. دي مهم، احنا لا نتهم الرجل بشيء، لكنه لم يدافع على الرجل الذي قتل اللي هو الجزائري باشا. فقدام المماليك انه هذا الرجل ليس عدوا لنا، على رغم انه في عثمانيين تقال فوق اعداء للمماليك، خاصة بعد قتل الجزائري باشا. المهم بقى علاقة هذا الرجل بالمصريين. هذا اول واحد احنا نعرفه يبتدي يستثمر في علاقات جيدة، مش هقول قوي يعني، بس جيدة مع علية القوم في مصر، مع قمة المجتمع المصري اللي هي مين؟ الأزهر، شيوخ الأزهر، كبار التجار والناس التقال في المجتمع، الانفلونسرز زي ما قلنا المرة اللي فاتت، زي واحد زي الشيخ أو السيد عمر مكر. فملخص القصة إنه في اللحظة اللي العثمانيين بيقولوا الله الراجل مات، الجزائري قتل، وإحنا طبعا لن نقوي المماليك ومش عاوزين نبعت واحد تاني، طب ما نفكر إنه الحامية العثمانية بتاعتنا الموجودة في مصر تبقى هي منها الوالي. اختيار العثمانيين ما كانش محمد علي، كان قائد الحملة طبيعي، دي بيروقراطيات، ما ينفعش كده تجيب أي واحد وخلاص. بس اللي يلفت النظر إنه المصري في شخص واحد زي عمر مكرم وغيره، هم اللي قالوا ساعتها لا إحنا عايزين محمد علي. ليه؟ لأنه مرة تانية هذا الرجل هو اللي عرفوه كويس، هو اللي استثمر في العلاقة على مدى سنوات على عكس القادة بتوعه. آخر حاجة بقى ودي تلفت النظر، إنه الباب العالي اسطنبول رفض، قالك لا لا انتوا مين انتوا تقرروا، احنا نقرر مين اللي يتحرك، والمصريين رفضوا. فساعتها الباب العالي كنوع من العند راح قرر إنه هو محمد علي يروح والي على جدة، جدة اللي هي وقتها في الحجاز اللي هي النهاردة في المملكة العربية السعودية. والرجل تظاهر بالموافقة، قال اوكي حاضر، يعني زي ما قلت هو بيحاول يقدم نفسه لكل الاطراف على انه عظيم. اسطنبول قالت حاجة حاضر يا فندم، لكن خلى مين يرفض؟ المصريين، قالوا لا 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 ده يقعد، عايزين ده معانا وعايزينه هو يبقى هو الوالي. وقد كان انه البيت الباب العالي وقتها اسطنبول قررت انه خلاص ما دام كان في ثورات ومشاكل وعدى سنتين ثلاثة ما فيش فيهم واثنين ولا واحد فشل والتاني قتل، اوكي. وقد كان أن عين بقرار من الباب العالي من السلطان العثماني في 1805 محمد علي واليا على مصر. أنا رغيت كتير أنا عارف، بس قصة أنه ظابط مش بالضرورة سينير قوي، مش بالضرورة أنه هو ظابط عالي المقام يعني في الحامية العثمانية، يستطيع خلال سنتين ثلاثة بس، أي هو كان يعرف البلد قبل كده، بس سنتين ثلاثة بس أن يصل إلى أن يكون الوالي والحاكم لمصر، قصة في غاية الأهمية والندرة في التاريخ. آخر حاجة بقى، أنه لأي حد غاوي تاريخ، الرجل الذي تكلمنا عنه أو تحدثنا عنه في الثلاث أربع حلقات اللي فاتت كان نابليون بونابرت. وطبعا أي حد مهتم بالتاريخ العالمي، نابليون بونابرت واحد من أهم شخصيات في كل التاريخ العالمي يعني. رجل بنى إمبراطورية، هذا الرجل لعب دور حيوي ومهول في تاريخ مصر. طبعا الرجل اللي بدينا الكلام عنده النهاردة وحنتكلم عنه كثيرا، محمد علي باشا، هو أيضا رجل جاء من لا شيء لحكم مصر، زي ما نابليون جاء من لا شيء لحكم فرنسا. ليه دي تستحق التفكير؟ لأنه في تيار فكري موجود عندنا في الشرق بقوة شديدة جدا بيسموه The Hero Phenomenon، ظاهرة البطل في التاريخ، البطل الذي يأتي من لا شيء ويصل إلى القمة وتتعلق بطموحات دول وطموحات مجتمعات. نابليون لا شك هو هذا البطل في تاريخ فرنسا. محمد علي مش بالضرورة أنه هو قدم نفسه بهذا الشكل إطلاقا لا، لكن مؤكد أنه هو نفسه كان متأثر بنابليون، لأنه هو وهو بيجي لحكم مصر كان نابليون في فرنسا بدأ يبقى هو الحاكم الأوحد لفرنسا، ومحمد علي في مصر شاف نابليون رأي العين، شاف إزاي الرجل ده بيحكم. فالحتة والجزء اللي أنا عاوز أنهي بيه القصة دي هو أنه في وصول محمد علي للسلطة في مصر تردد إيكو زي ما بيقولوا باللغة الإنجليزية لفكرة the hero in history، البطل في التاريخ، واللي غاوي فلسفة سياسية أو علوم سياسية في فيلسوف أمريكاني شهير قوي اسمه كارلايل، توماس كارلايل، كتب كتابين، واحد فيهم هو اللي اشتهر قوي عن هذه الفكرة، عن فكرة البطل في التاريخ. وفي ناس بتقول انه البطل في التاريخ ده شيء عظيم قوي، وفي ناس تقول انه شيء كارثي للغاية في تاريخ المجتمعات. هنرجع لفكرة البطل في التاريخ دي قدام حبتين، بس الحلقة دي كانت عن كيف وصل محمد علي إلى حكم مصر، وقد وصل.